لكن أشر إلى أن يحصل الجائزة. قلنا هذا من إضاعة المال، لأنك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها. وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب اللبن وهو لا يريد، لكن يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة، فهذا يكون من إضاعة المال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. بقي شيء ثالث، إذا قال قائل هذا ربما يضر على الآخرين، يعني هذا الذي أظهر الجائزة سلعته موجودة في الأسواق أيضا فيضر على الآخرين، يتجه الناس إلى هذا الذي أظهر الجائزة فيكون في هذا ضر على الآخرين. يقول هذا يرجع عاد الآن تتدخل الدولة، الآن للدولة بل يجب على الدولة أن تتدخل، فإذا رأت أن هذا يوجب اضطراب السوق فإنها تمنعه، لأنه ربما يقول الآخرون هذا أفسد علينا الناس وجلبهم إلى نفسه، إذن سنجعل جائزة أكبر من جائزة مثلا، فيجعل جائزة أكبر، فإذا جعل جائزة أكبر قال هو أيضا سأجعل جائزة أكبر، فيحصل في هذا التلاعب. والتلاعب في الأسواق يجب على ولي الأمر أن يراعيهم ويجمع منه. فهذه إذا انتفى الأمران، أولا أن السلعة أن القيمة لم ترفع، وأن المشتري له غرض صحيح في الشراء، يبقى عندنا تدخل الحكومة. فالواجب على الحكومة إذا خافت أن يضطرب الناس في هذه الحال أن تمنعها. سؤال واحد.
لا
بس
تعليق
على السؤال. ولا تعليق شاطر. لا سؤال ولا تعليق.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
قضية الشيخ متعنا الله ببقائك. لقد من الله عز وجل علينا بعلماء أدلاء حفظ لنا الدين. السؤال، إذا اعترض رأي عالم مع عالم آخر من أهل السنة والجماعة في مسألة ما، فمن أتبع علما بأني لا أستطيع أن أجمع بين الأدلة أو أرجح، فما رأيكم؟
سأسألك عن مريض اختلف في وصف الدواء له طبيبه، فمن يؤجل؟ يرجح من يطمئن قلبه إلى أنه أعلم وأوثق. فأنت إذا أفتاك شخصان وتساوي عندك في العلم والثقة، لأنه ما كل الإنسان ما كل عالم يكون ثقة، لأننا نقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: علماء ملة، وعلماء دولة، وعلماء أمة. أما علماء الملة جعلنا الله وإياكم منهم، فهؤلاء يأخذون بملة الإسلام وبحكم الله ورسوله ولا يبالون بأحد. وأما علماء الدولة فينظرون ماذا يريد الحاكم ويصدرون الأحكام على هواه، ويحاولون أن يلووا أعناق النصوص من الكتاب والسنة حتى تتفق مع هوا هذا الحاكم، وهؤلاء علماء دولة خاسرون. الثالث علماء أمة، ينظرون اتجاه الناس، هل يتجه الناس إلى تحليل هذا الشيء فيحللونه أو إلى تحريمه فيحرمونه، ويحاولون أيضا أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يوافق هوى الناس. فأنت على كل حال إذا اختلف عندك عالمان انظر أيهما أوثق في نظرك من حيث العلم ومن حيث الدين، وخذ بمطمئن قلبك إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. عرفت؟ فإن لم يوجد عندك طمأنينة ولا ترجيح، فبعض العلماء قال تخير بين أن تأخذ بقول هذا أو بقول هذا، وبعض العلماء قال تأخذ بالأشد لأنه أحوط، وبعض العلماء قال تأخذ بالأيسر لأنه الأوفق لروح الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين يسر، هذا لفظ البخاري الدين يسر. كما دمنا لم نعلم أن الدين منع هذا الشيء أو أن الدين أوجب هذا الشيء فنحن في حل. عرفت؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سؤال: تعلمون أن الاختبارات على الأبواب الآن، وأقول هل يجوز للمدرس أثناء تصحيح أوراق الإجابة أو أثناء الاختبار الشفوي أن يراعي سلوك الطالب في الفصل، فإن كان جيدا يعني راعاه في الدرجات، وإن كان سلوكه فيه مشابه أو نحو ذلك تنقيصه؟ وأيضا هل يجوز في أعمال السنة أن يزيد المدرس الطلاب درجة أو درجتين مثلا بدل الظلم أو نحو من ذلك؟ لأنكم تعلمون أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن كثيرا من المدرسين يظلمون الطلاب ظلما كبيرا، كما أن دعوة المظلوم مستجابة فيخاف المدرس من ذلك. أفيدونا وفقكم الله.
نعم، هذا سؤال مهم لا شك فيه بالنسبة للمدرسين. أقول أنا أخبر أنهم يجعلون درجات للسلوك والأخلاق. ما زال الآن؟
درجات
الواجب. لا، السلوك والأخلاق، يعني سلوك الطالب وأخلاقه. موجود الآن؟ ها؟ على كل حال الآن نفصل. إن كان الأمر على خبري فهذا الإنسان يتق الله عز وجل، وإذا كان أحد الطلبة أحسن سلوكا وأخلاقا فإنه يعطيه درجة التي يستحقها وينقص من ذلك وينقص من الطالب. أما درجة العلوم والمستوى العلمي فإنه لا يزاد فيها ولا ينقص، يعطى الإنسان ما يستحق. أرأيت لو تحاكم رجلان إلى قاضي أحدهما كافر والآخر مسلم، هل يهضم حق الكافر لأنه كافر؟ لا. فمسألة الإجابة هي على حسب ما قدم لكم من معلومات، على حسب ما قدم لكم معلومات، سواء بسيء الأخلاق أو حسن الأخلاق. معلوم؟ المسألة الثانية، إذا كان المدرس قد ظلم الطالب فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون حين معاملة الطالب يظن أنه على صواب وأنه مجتهد، وهذا الذي أداه إليه اجتهاده، مثل أن يوقفه في الفصل أو يضربه أو ما أشبه ذلك، لكنه في ذلك الوقت يرى أنه على صواب المدرس، ثم بعد التفكير يرى أنه أخطأ، فهذا ليس فيه ظلم، هذا لا ظلم فيه ولا يعاقب عليه الإنسان، لأنه في ذلك الوقت مجتهد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ولو أننا قلنا لكل متصرف لغيره إنه إذا تبين لك الخطأ حملت هذا الخطأ ما بقي أحد يتصرف، لكن من رحمة الله أن المتصرف لغيره كولي اليتيم والوكيل وناظر الوقت وغير ذلك إذا تصرفوا وهم حين التصرف يرون أن هذا هو الصواب بدون تفريط منهم، فإن هذا ثم بعد هذا تبين الخطأ فإنه لا شيء عليه، لا ضمان في الدنيا ولا إثم في الآخرة. أما إذا كان قد ظلم الطالب ظلما حقيقيا وهو في ذلك الوقت يعرف أنه إنما عاقبه انتقاما لنفسه فقط، فحينئذ يسترضي الطالب بغير أن يزيد في درجاته، لأنه إذا زاد في درجاته من المسألة ليس هناك إلا هذا الطالب، هناك طلبة آخرون قد يكون إجابتهم من الناحية العلمية أقوى من هذا، فإذا زدته عليهم كنت ظالما لهم، أنت بررت هذا لكن ظلمت الآخرين. هذه المسألة يجب التفضل لها، لأن بعض الأساتذة، وهذا قد ورد السؤال علينا من هذا النوع، بعض الأساتذة يقول هذا سيء الأدب سيء الأخلاق مهم لواجباته، فيقال أنت الآن حكم في قضية بين يديك، احكم بما تقتضيه هذه القضية فقط.
لكن أخبرتم أنا بأول أسأل مثلاً مع الواجب مثلاً والمشاركة على المال قيمة، أهم شيء قيمة الطالب سلوكه بالفصل وأخلاقه بالفصل.
نعم.
ألا هنا
عدد؟ لا، حتى لو أخبرت ذلك، لأن النظام المتبع هو أن الطالب يعطى درجات على حسب ما قدم من معلومات. نعم.
بارك الله يا شيخ. لي قريب.
لكن هذه ربما يعني ربما ينتفعون بها إذا جعلتها من باب التهديد، لكن لا تقول سأفعل، إن قلت سأفعل ما أصل الكلام فيه مثل أبدا، قل ربما أفعل، ربما أنا قصد من درجات المثل. نعم.
سابق الله يا شيخ، لي قريب صدم شاب فمات هذا الشاب، ولكن قريب تهاون بالصيام شهرين حتى مات، الآن أخته تصوم عنه شهرين، لكن باقي يومين الأخيرة من الشهرين سوف تدخل في رمضان، فكيف الصيام؟
لا حرج فيها، أقول لا حرج عليها إن شاء الله، إذا دخل رمضان وهو باقي عليه يومان تكملهما ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد من شوال.
جزاك الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الله عز وجل ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وبين مراجعة الرسول لربه في حديث الإسراء في تنزيل الصلاة من 50 إلى 5 صلوات؟ جزاك الله خيرا.
أول أقرأ الآية الأولى، ما يبدل
قول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
هل قال ما نبدل القول؟
لا، قال ما يبدل القول.
ما يبدل. لا تبديل لكلمات الله.
نعم.
ما أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله. وإذا قلنا الآية مبنية لما لم يسمى فاعل، وأنه يشمل أنه هو نفسه لا يبدل ما قال عز وجل، فنقول إن ما حدث من مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الصلاة كان القول الذي قضاه أولا أنها 5. القول الذي قرأه أولا أنها 5، لكنه عز وجل شرعها لنبيه 50 لحكمة، وهي مدى تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام من الفريضة من وجه، والشيء الثاني ليكتب لهذه الأمة أجر 50 صلاة، لأن الآن هم نصلي 5 لكننا كالذي يصلي 50، لا من باب أن الحسن بعشر أمثالها، هذا كان كل عمل صالح فيها حسن بعشر أمثال، لكن من باب أن الصلاة الواحدة تكتب لنا كم؟ 10 صلوات، وهذه نعمة، وهذه من حكمة الله عز وجل ورحمته، فيكون الأصل القول الأول الذي قضاه الله عز وجل أنها ستكون 5، لكنه فرضها 50 لهذه الحكمة. الأولى أن مدى تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه أشد الناس قبولا لما ألزمه الله به، والثاني من أجل أن يكتب للأمة أجر إيش؟ أجر أنت؟
أي
لأن عشان إحنا داخلين بعيد.
لا بس أنا.
إيه ها بس أنا أفكر، هذه ما بتفكر. طيب، من أجل أن يكتب للأمة أجر 50 صلاة بالفعل. إيه.
لكن هل
أنت
قلت أن فرضها في الأول 5، هل يعني فيه دليل؟
لا فرضها في الأول يعني قراءه الأول اللي قدر من قبل. لأن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض كم؟ 50,000 سنة. ما هو معناه أنه فرضها 5 هم ثم زاد 50، لا بالعكس، فرضها 50 حتى صارت 5. نعم.
شيخ أحسن الله إليك وأمد الله بعمرك، هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص، سائل يسأل، هنالك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص المناخ السنوي أو ما يسمى بالعادة السنوية، وهذا الذي يتوسط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أول سنة أن يكون له نصف المبلغ المقرر له، وبعضهم لا يشترط ولكنه يعده هذا المقدم له، يعده أي هذا المقدم له أي لأوراقه أنه إذا خرج اسمه أن يعطيه نصف ما يقرره له، هل هذا جائز؟
أولا، طلب المناخ أو العادة إذا كان الإنسان في حاجة فلا بأس، وأما إذا لم يكن في حاجة فإنه لا يجوز له هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ولأن الإنسان الغني لا يجوز له أن يسأل الناس يستكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. هذه واحدة. ثانيا، إذا كان فقيرا محتاجا فلا بأس أن يؤجر شخصا يطالب له ويقول لك نصف المبلغ ربع المبلغ حسب ما يتفقان عليه. هنا
هل ينكر على من
السلام ورحمة الله وبركاته،
هل ينكر على من تكشف على من كشف الوجه أم على كشف الوجه الحرمة أم على قول القائل من المسائل الخلافية لا فيها لا ينكر عليها؟
لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا ينكر فيها ذهب الدين كله، لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس بين العلماء. نعم، مثلا نضرب مثلا، هذا رجل مس امرأة لشهوة وأكل لحم إبل ثم قام يصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي، فهل صلاته الآن صحيحة؟ هي على القولين غير صحيحة، لأنها إن لم تبطل من قبل مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت من قبل مذهب الشافعي، وإن لم تبطل من جهة مذهب الشافعي بطلت من جهة مذهب الإمام أحمد. فيضيع الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين: قسم مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، يعني بمعنى أن الخلاف ثابت حقا وله نظر وله حظ من النظر، فهذه لا إنكار فيها على المجتهد أما عامة الناس فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم لئلا ينفلت العامة، لأننا لو قلنا للعامي أي قول يمر عليك لك أن تأخذ به لم تكن الأمة أمة واحدة. ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: قال العوام على مذهب علمائهم. فمثل هنا عندنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنلزم نساءنا بذلك. حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني والفلاني، قلنا: لا، أنت عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام. أما لو يأتينا عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها بكشف الوجه ويقول: أنا امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد محافظة يسترون الوجوه، يعني يمنع من هذا، يمنع من هذا لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة اتفاقية في أن ستر الوجه أولى، لكن خلاف الوجوه. فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن لم نلزمه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بما هو أولى، ومن أجل أن لا يفسد الناس عندنا فيتبعون الرخص. إذا ذهب البلاد فهو كتب، لا لا ما تنكر
عليه. إذا كانوا في بلدنا نحن الشيخ،
إذا كانوا الواقع أن هذا سؤال ثاني لكن أطرحت مني، إذا كان في بلادهم لا ننكر عليه، لأنهم كما قلت لكم المسائل الاجتهادية ما في أنكار إذا كان لها حظ من النظر، لكن في بلادنا نلزمه بالحجاب هون من أجل أننا سنلزمهم بقولنا، لكن لئلا تحصل المفسدة. ونقول: نحن الآن ما ألزمناكم بشيء حرام عليكم حتى تقولوا إنكم أثمتمونا، ألزمناكم بشيء هو أولى الأمرين عندكم من أجل الحفاظ على 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 إنسان. هنا
شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
هناك مواطن من أهل مدينة جدة ذهب إلى العمرة.
إيش؟
ذهب إلى العمرة.
نعم.
اعتمر فأخذ شيء من شعره وعاد إلى بيته في جدة. فعندما خلع الإحرام وجد أنه لم تجرد من السروال.
هذا ليس عليه شيء. يعني رجل أحرم بالعمرة أو بالحج مثلا ونسي أن نسس السروال عليه لا شيء عليه. وأنا سأعطيكم قاعدة تنتفعون بها إن شاء الله تعالى. جميع المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة ولا شيء، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال في الكفر وهو أعظم المحرمات من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فمثلا إذا كان الإنسان محرما ونسل السروال عليه حتى خلص من الإحرام فلا شيء عليه. وكذلك لو أكل وشرب وهو صائم ناسيا فلا شيء عليه. وكذلك لو ارتكب محظورا جاهلا كإنسان مثل حجم وهو محرم، مو حجم يعني أزال شعره وهو محرم، حلق رأسه وهو محرم قبل أن يحل، مثلا طاف ومعتمر وطاف ثم حلق رأسه لا لأجل النسك لكن حلقه على العادة، نقول لا شيء عليك ما دمت جاهل. فهذه القاعدة خذوها، كل شيء محرم في عبادة إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. نعم هنا ولا
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
نقل ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن ابن حزم أنه قال في حديث أخص النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، فذكر أن حديث أفطر الحاجم المحجوم لا ننكره، ولكن هذا الحديث رخصة بعد عزيمة فحل. وذكر أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى حديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة واللصال ولم يحرمهما إتقان على أصحابه عن أصحابه أو عن أصحابه وصححه، فكيف نرد على هذا؟
نرد على هذا بما رد به الإمام أحمد أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث أنس بن مالك الذي أشرت إليه ضعيف. هذا واحد. الشيء الثاني أن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في الواقع، هو من مصلحة الصائم. لماذا؟ لأنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم فسوف يلحقه هزال ومشقة وتعب، فإذا قلنا إنه يفطر قلنا لا تحتجم إلا للضرورة إذا كنت صائما صيام فرض، وإذا احتجمت للضرورة فكل واشرب. الآخرون يقولون إذا احتجمت للضرورة لازم لا بد أن تبقى على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف، فصار القول بأنه يفطر من مصلحة الصائم، لأننا نقول إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا تحتاج إلا في الليل، وإن كنت تحتاج إليها ولا بد كما لو هاج به الدم فنقول احتجم ونرخص له أن يأكل ويشرب حتى يستعيد قوته. فتبين بهذا أن القول بأنها تفطر هو القول الموافق للحكمة، وقد حقق شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في كتابه أو في رسالة له صغيرة تسمى حقيقة الصيام. من أحب أن يتسع له الجواب فليرجع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
التبرع بالدم مثله، يعني لو سحب منه للتبرع نفس الشيء، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتبرع للدم وهو صائم صيام فرض إلا للضرورة. إذا اضطر صاحبه الذي يحتاج إلى الدم إذا اضطر إلى المبادرة فإنه يسحب منه ويأكل ويشرب. نعم عندك يا محمد المحجوم.
بسم الله.
أي
بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن الصف الأول نعم.
عندنا في بلدنا كثر الاختلاط.
أي بلدكم؟
الكويت.
نعم.
كثر الاختلاط ومن ناحية الجامعة.
إيه.
كلية شريعة.
إيه.
النساء مغطيات. ويدرسهم الدكتور.
إيه.
وأمامهم طبعاً دكتور. والشغلة الثانية المدرب سيارة يخلف البنت يدربها تقريباً ساعة ساعة ونص أو ساعتين. فإذا قلنا يعني إذا كانت نية صالحة هذا المدرب وأين محكم حدث النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثه وكلمتنا العامية يعني الشيطان ما مات إذا قلنا يعني حتى إذا قلنا يعني أن نية صالحة وإذا خلى فيها ساعة ساعتين وكلية الشريعة يعني البنات مغطيها الشيخ ويدرسهم الدكتور ونية ثاني وقد يكون من المرأة تجي لها تقول له يا دكتور وهي يقول لها أنت اسمك فايزة ياخذ
وياها
بياخذ
لك جزاكم
الله خير
انا جايز يعني والله اولا بارك الله فيك هذا السؤال من شقي وانت ما شاء الله عليك الظاهر انك ذكي ما شاء الله السؤال الاول الاختلاط في الجامعه وهل هذا الاختلاط بمعنى ان كل واحد من الطلبه جنب الى جنب امراه طالبه طيب هل يدخل عليهن وهن منقبات أو كاشفات الوجوه؟ أقول بالنسبة للطالبات الواجب عليهن أن يغطين الوجوه وأما النظر إلى المدرس فهذا لا بأس به إذا لم يكن لشهوة أو لتمتع بالنظر إليه وإنما كان من أجل قوة التلقي منه هذا لا بأس به لأن نظر المرأة إلى الرجل ليس حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان يسكر عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فالقول الراجح من أقوال العلماء أن المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة أو تمتع وأما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السيارة وانفرادها برجل يدربها فهذا لا يجوز هذا أكبر فتنة مما لو انفرد بها في الحجرة لأنه من المعلوم أن النفس يعني تحب من أحسن إليها وهذا المدرب إذا عامل الفتاة باللطف واللين وما أشبه ذلك يكون في فتنة كبيرة ما يتصورها الإنسان وكيف مثلا تجد جنبه يوريها كيف يعمل بعجلة القيادة وكيف يعمل بالفرامل وكيف يعمل كذا خطيرة جدا جدا ثم إن من رأيي أنا أن المرأة لا تسوق السيارة يعني الرجال قلوا ما بقي إلا أن نضطر إلى النساء أبدا ما قل الرجال الرجال كثيرون وقيادة السيارة للمرأة للسيارة فيها أخطار كثيرة إذا كنا الآن نخشى من شبابنا إذا ذهبوا بالسيارات إلى البر وغيره نخشى عليهم من الفتنة كيف المرأة من يضبط المرأة إذا أخذت السيارة وخرجت للبر أو لأي إنسان تريده من يضبطها الحقيقة أني أتعجب من بعض الناس كيف ينظرون إلى الأمور بظواهرها ويقول المرأة لا بأس أن تقول السيارة كما كانت النساء تركب الجمال في عهد الرسول يقول إحنا لا ننكر أصل قيادة المرأة للسيارة مو منكر عملا كغير من الأعمال لكن ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه والشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع الموصلة للمحرمات ثم لسنا في ضرورة الحمد لله الشباب كثيرون والمرأة إذا تعود أخوها أو ابنها قيادة السيارة كفاه فليتكم تبثون هذا الكلام هناك وأنه لا ينبغي للمرأة أن تقود السيارة والواجب منعها من ذلك لا نقول انه حرام اصل القياده حتى لا يحتج علينا محتج نقول أصل هذا حلال لكن ما يترتب عليه من المفاسد يوجب أن تمنع المرأة منه. وانتهى الوقت بأذان الظهر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعد بدء الدراسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة،